بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالأمر الرابع مما تفتقر إليه الذكاء، وهو الشيء الذي يقطع في الذكاء. وكان مما أخذنا إذا تمادى الذابح في الذبح حتى قطع النخاع الذي يكون داخل عظم الرقبة، فهل تحل هذه الذبيحة أو لا تحل؟ الصحيح أن الذبيحة تحل مع كراهة ماذا؟ مع كراهة هذا الفعل. فالذبيحة حلال لأنه قد حصل فيها الذكاء المشروع وزيادة. ولكن هذا الفعل مكروه. لماذا مكروه؟ لما فيه من إيلام للحيوان. وقد ذكر الشوكاني مسألة أنه يحرم تعذيب الحيوان. ثم أخذنا من المسائل مسألة: ما إذا ذبح الذبيحة من القفا؟ الأصل أن الذبح يكون من الحلق، فما الحكم لو ذبحها من قفاها؟ نعم، الصحيح قلنا أنها تحل بشرط أن يصل إلى محل الذكاء قبل موتها. محل الذكاء هو الحلق الودجان، إذا وصل إليهم ولا يزال فيها حياة لم تمت فيحل ذلك، مع أن هذا كما سبق خلاف المشروع فيها. ثم أخذنا مسألة وهي: ما إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجها فلم تمت حتى تردت من مكان عال أو وقعت في ماء، ما الحكم في ذلك؟ الرواية عن أحمد أنها لا تحل. ما هو الصحيح؟ أنها تحل مباحة، وهو قول أكثر العلماء، لأنها قد حصل لها الموت بالذبح، فكونه ذكى ذكى مشروعة هذا يحصل لها بذلك الموت. فوقوعها من مكان عالي أو ترديها في ماء لا يؤثر فيها، لأن قد حصل موتها بالذكاء. نواصل نقرأ كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما جواز الطعن والرمي إذا تعذر الذبح، قلنا يتعذر الذبح كأن تفر البهيمة تهرب، ولا يستطاع إمساكها إلا برميها أو طعنها في غير الحلق في غير موضع الذكاء، كذلك تعذر الذبح مثلا إذا سقطت في بئر ولا يمكن النزول إليها لذبحها، أو سقطت بين جبلين، أو أدخلت رأسها في موضع أو في إناء ولا يمكن ذبحها من المحل المشروع، وإذا تركت ستموت. هنا يتعذر الذبح. فيجوز له أن يطعنها في أي موضع أو أن يرميها في أي موضع من جسدها، فكل موضع جرحها فيه وسال منه الدم فيكون ذلك ذكاة صحيحة، تعامل معاملة الصيد، والصيد في أي موضع أصابه الجارح أجزاء وحل. قال: وأما جواز الطعن والرمي إذا تعذر الذبح، فلحديث أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحق في الحلق واللبة؟ واللبة كما سبق هي الوهدة الحفرة التي في أسفل العنق بين أسفل العنق وبين الصدر، وتسمى أيضا بالنحر. أما تكون الذكاء إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك. أخرجه أحمد وأهل السنن، وفي إسناده مجهولون، وأبو العشراء لا يعرف من أبوه، ولم يروي عنه غير حماد بن سلمة فهو مجهول، فلا تقوم الحجة بروايته. هذا الحديث أخرجه أحمد وأهل السنن الأربع كما ذكر الشوكاني رحمه الله من عدة طرق، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه. وأبو العشراء وأبوه مجهولان، فلا يصح هذا الحديث، ولو صح لكان محمولا على موضع تعذرت فيه الذكاء الشرعية، مع أنه لم يصح كما ترى. قال: والذي يصلح للاستدلال به حديث رافع بن خديج في الصحيحين وغيرهما، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من إبل القوم، ند أي فر وهرب، فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. وهذا دليل صريح، وقد سبقت معنا هذه المسألة، وأنه إذا فر بعض الحيوانات الأهلية فتوحش صار كالوحشي، أنه يجوز أن يعامل معاملة الصيد، يرمى في أي موضع من جسده، فأي موضع من جسده أصابه وجرحه كان ذكاة له. كما أن الوحشي إذا تأهل، الحيوان الوحشي الذي يجزئ صيده، إذا صار أهليا وأمكن ذبحه وتذكيته فلا يصح إلا بذبحه، لا يحل إلا بذبحه وتذكيته. فكما أن الوحش إذا تأهل لا يصح إلا بالتذكية، فكذلك الأهلي إذا توحش يعامل معاملة الصيد. قال: وأما كون ذكاة الجنين ذكاة أمه، ولحديث أبي سعيد عند أحمد بن ماجه وأبي داود والترمذي والدارقطني وابن حبان وصححه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الجنين ذكاته ذكاة أمه. والحديث طرق يقوي بعضها بعضا، وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له. هذا الحديث أخرجوا هؤلاء المذكورون إلا ابن حبان، أخرجوا أحمد وابن ماجه وابو داود والترمذي والدارقطني من طريق مجالد بن سعيد. عن أبي الوداك واسمه جبر ابن نوف، أبو الوداك وهو جبر ابن نوف، عن أبي سعيد، قال إسناد ضعيف لضعف مجالد ابن سعيد وهو الهمداني. ولكنه قد توبع مجالد، تابعه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي فيما أخرجه أحمد وابن حبان. ابن حبان أخرجه من طريق يونس لا من الطريق التي أخرجه بها أهل السنن، ويونس صدوق فالإسناد حسن. الإسناد من طريق يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الوداك جبر ابن نوف عن أبي سعيد، إسناد حسن وله شواهد عن جماعة من الصحابة، جاء عن أبي هريرة وعن جابر وغيره من الصحابة. وهذه المسألة ذكرها الشوكاني في الجنين الذي يكون في بطن أمه، إذا ذبح البهيمة ووجد في بطنها جنينا سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاه، فهل يحل أكل هذا الجنين أو لا يحل؟ وهل يحل أكله مطلقا أو يحل في حال دون حال؟ أولا، إذا خرج وهو حي في حياة مستقرة فإنه لا بد من تذكيته، إذا خرج وهو حي وفي حياة مستقرة فلا بد من تذكيته بالذبح. فإذا أمكنه أنه يذكيه ولم يذكيه حتى مات فلا يحل، إذا خرج حيا وأمكن أنه يذكيه فلم يفعل، لم يذكيه حتى مات، فلا يحل بعد ذلك لأنه صار ميتا. بقي المسألة المشهورة فيما إذا خرج ميتا أو كانت فيه حياة غير مستقرة كحياة وحركة المذبوح، فهل يحل؟ الصورة الأولى قلنا ظاهر، إذا خرج وفي حياة مستقرة ويمكن تذكيته فلا بد من تذكيته، فإذا ترك فلم يذكى حتى مات مع أنه كان في حياة مستقرة ويمكن تذكيته فلا يحل. الصورة الثانية، إذا خرج من بطن أمه ميتا أو خرج وفي حياة لكنها حياة غير مستقرة وإنما حياة كحركة المذبوح مثلا، فهذا فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه حلال مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء خرج ومعه شعر أو ليس معه شعر، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال به جماعة من التابعين. ودليلهم حديث أبي سعيد الذي ذكره الشوكاني أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاة فيجد في بطنها الجنين، أنا أكله أم نلقيه؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. هذا القول الأول أنه يحل مطلقا، لحديث أبي سعيد. وهناك قول ثان قالوا يحل إذا خرج معه شعر، وأما إذا خرج وليس معه شعر قالوا فلا يحل. وهذا مذهب الإمام مالك والليث بن سعد وأبي ثور، وقال به جماعة من التابعين كعطاء وطاووس ومجاهد والزهري والحسن وقتادة. وصح هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، بل صح عن كثير من الصحابة. جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه، إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. قالوا فهذا القول إشارة إلى أن هذا قول جميع الصحابة، لأنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. وقال أبو حنيفة قال لا يحل إلا إذا خرج حيا فيذكى. لا يحل هذا الجنين إلا إذا خرج حيا وتمت تذكيته فيحل، وأما إذا خرج ميتا فلا يحل. قال لأنه حيوان ينفرد بحياته فلا تكون تذكيته بتذكية غيره، كما يكون حاله بعد أن يوضع وبعد أن يوجد لا يكون تذكية غير تذكية له. قد عيب هذا القول على أبي حنيفة وأنه خالف فيه ما كان معروفا بين الناس، حتى قال ابن المنذر رحمه الله قال كان الناس على إباحتهم لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان. ومن هو النعمان؟ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. قال إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. والقول الأول أقرب لدلالة الحديث وظاهره العموم، يا رسول الله إن أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاة فيجد في بطنها الجنين، أنا أكل أم نلقيه؟ قال كلوا إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. ولم يستفصل قد صار فيه شعر أو لم يصل فيه شعر، بل رخص لهم في أكله إن شاءوا وأخبر أن ذكاته ذكاة أمه. فهذا القول هو الصحيح في المسألة، أنه إذا خرج ميتا أو في حياة غير مستقرة أنه يحل أكله ولا يحتاج إلى ذكاء بعد ذلك، فذكاته ذكاة أمه. قد جاء عن بعض أهل العلم أنه استحب أن يذبح الجنين وإن خرج ميتا، قال يستحب أن يذبح لأجل أن يخرج الدم الذي في جوفه، استحب هذا الإمام أحمد رحمه الله أن يذبح الجنين الذي يخرج من بطن أمه وإن كان ميتا ليخرج منه الدم. وقد صح هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعجبه أن يريق من دمه وإن كان ميتا، كان ابن عمر يعجبه إذا خرج الجنين من بطن أمه أن يريق من دمه بذبحه ولو كان ميتا، فيخرج الدم فيطيب لحمه، لأن الدم إذا حبس كان فيه ضرر وكان اللحم غير جيد. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله عقب هذه المسألة ما قطع من البهيمة الحية ما حكمه، وسيأتي هذا إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.